الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأسترضيه وأتوكل عليه وأنيب إليه وأسأله وأستعينه سؤال العبيد الضعفاء المساكين، نسأله بحوله وقوته وعلمه وإرادته، نسأله بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أعتذر إليكم عن تأخري فيما مضى من الأيام، ويعلم الله عز وجل أن ذلك لم يكن بإرادتي، ويعلم الله أيضا أنني منذ لم أركم كطائر خانه ريش الجناحين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ممشاكم ومسعاكم وانتظاركم في ميزان حسناتكم، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم محبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء به والعمل بسنته والسير على نهجه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، وهو أرحم الراحمين. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد محمر وجهه، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيشق نصفين، فما يصرفه ذلك عن دينه. وإنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، فما يصرفه ذلك عن دينه، والله أول الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، هذا هو الدرس 18 من دروس أطهر وأطيب السير من سيرة خير البشر. بدأناها بالحديث الذي رواه خباب كما ورد في صحيح الإمام البخاري، وهذا الحديث يدل على مرحلة زمنية معينة لا بد أن يمر بها المسلم، ولا بد أن تمر بها كل دعوة صادقة خالصة، إنها مرحلة البلاء والفتنة، إنها مرحلة الاستخلاص والمفاصلة، إنها مرحلة التبين، حتى يتميز الصف المؤمن من صادق الإيمان ممن هو يدعي الإيمان. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن مرحلة البلاء والفتنة مرحلة الامتحان والاختبار، لا بد أن يمر بها كل مسلم في نفسه، ولا بد أن تمر بها كل دعوة في أفرادها وفي مجموعها، فهي مرحلة هامة لا بد أن يتعرض لها المسلم. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أظن الناس أن يعيشوا على إيمانهم ويعيشوا في رحاب ربهم، يعبدون الله كما أراد الله بغير بلاء ولا ابتلاء. لا يمكن هذا ولا يكون أبدا، لأن من سنن الله في خلقه ومن سنن الله في دعواته أن يبتلى أصحاب الدعوات، وكل على قدر دينه. وقد رأينا في المرة السابقة ما تعرض له نبينا إمام الأنبياء وسيد المرسلين من ألوان من البلاء والفتن ما تعرض له أحد مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون لنا النبي قدوة حتى في البلاء والابتلاء والفتنة، حتى نرى جميعا أنه كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتظر أن يفعل بالعبد المسلم مثله. فإذا رأى المسلم كيف فعل النبي مع البلاء وكيف قابل النبي البلاء، فليقتدي به كل مسلم كما فعل بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما يئس الكفار من صد النبي عن دعوته وصرفه عن دينه بكل الوسائل التي استعرضناها في المرات السابقة من الاستهزاء والسخرية، من العذاب والخنق حتى الموت، من العروض المغرية لصرف النبي عن دعوته، فلما يئس المشركون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحول غضبهم على النبي وفشلهم في صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه، تحول هذا الفشل إلى غضب ونقمة وعذاب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن أصحاب النبي. واعلم أيها المسلم اللبيب الذكي الفطن أن هذه المرحلة من مراحل الدعوة التي قد سبق وسميناها مرحلة جهرية الدعوة مع سرية التنظيم، فقد أعلن النبي دعوته لما استجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لكن مع الصدع بالدعوة والجهل بها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتقون خفية بغير أن يعلم بهم أحد من المشركين بدار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان إسلام أصحاب النبي في هذه المرحلة سرا لا يعلم إسلام أحد إلا بظروف طارئة، بظروف لا يستطيع معها كتمان إسلامه. أما البقية فكانوا يخفون إسلامهم لأنهم ما زالوا في مرحلة التربية والتكوين والإعداد يعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحمل أمانة الدعوة بعد ذلك. وفي هذا شاهد من كلام أصحاب النبي عما لقوا من ألوان وصنوف من العذاب. يذهب خباب إلى النبي ومعه بعض أصحابه، وخباب هذا واحد سوف نرى ما فعل به أعداء الإسلام وأعداء كل دعوة يفعلون مثل هذا. لما أحس خباب بألم العذاب عليه ووطأة العذاب عليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يعني جعل بردته كوسادة يتكئ عليها في ظل الكعبة. فذهب خباب وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إنك ترى ما يفعل بنا وتسمع ما يفعل الأعداء بنا، فجئناك تستنصر ربنا وتدعو ربنا، فإنك إن دعوته استجاب الله عز وجل لدعائك، فربما دعوت عليهم أن يهلكهم الله أو أن يخرسهم الله أو أن يشل أيديهم الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام النبي وجلس محمر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغضب، وظن أن أصحاب النبي قد أخذ فيهم العذاب مأخذة وجرى فيهم مجرى، وظن النبي أنهم قد ضعفوا عن دعوة الإسلام، فأراد النبي أن يجرب لهم أمثلة ممن سبق في الأمم الماضية. فقال النبي: إنه كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيجعل نصفين، فما يصرفه ذلك عن دينه. وكان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من عصب أو لحم، فما يصرفه ذلك عن دينه. ثم أراد النبي أن يبث الأمل في نفوس أصحابه وقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المربي المعلم الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما شد عليهم وذكر لهم وضرب لهم أمثلة بمن سبقهم من الأمم الماضية: هل وصل الحال بكم إلى ما وصلوا إليه من العذاب والتنكيل؟ ورغم هذا لم يصرفهم ذلك عن دينهم، فأين أنتم من أصحاب الأنبياء والمرسلين السابقين؟ ثم أراد النبي أن يبشرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أسلوب رائع في الدعوة إلى الله عز وجل يعلمنا النبي إياه، لأنه جاء مبشرا ونذيرا وسراجا من الله منيرا، فكما أنذرهم وخوفهم أراد أن يبشرهم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أو ليتمن الله الأمر أي الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. عباد الله، سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وقيل له: أفضل للرجل أن يمكن له أم يبتلى؟ الأفضل للمسلم أن يمكن أو يبتلى؟ قال الإمام الشافعي كلمة تكتب ماء الذهب، قال: لا يمكن له حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. لا يمكن أن تمكن في الأرض دعوة أو يمكن لدعوة إلا بعد أن يبتلى أهلها. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين. لا يمكن أن يمكن للعبد ولا يمكن أن ترتفع دعوة ولا يمكن أن ينتشر دين إلا بعد أن يقتل أهله وأصحابه حتى يعلم الله صدق الإيمان في قلوبهم. لهذا فأنت ترى كثيرا من الشباب يسرع في الالتزام والدخول في الدعوة والإسلام ما إن يتعرض لفتنة ولو صغيرة إلا وانقلم على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك لأن شجرة الإيمان لم تثمر في قلبه ولم تتأصل في فؤاده ولم تستقر في ضميره. لو استقر الإيمان في قلب العبد لكان ثابتا راسخا شموخ الجبال لا تهزه هزة ولا ترده فتنة. وقد عاش النبي في هذا البلاء وخرج منه وأصلب مما كان. اسمع معي إلى ألوان عدة من ألوان البلاء. وأنا أقول إن من أهمية دراسة السيرة النبوية أن تعرف أحوال أصحاب النبي، لا تعرف أصحاب حال النبي وحده بل تعرف أحوال الرجال الذين التفوا حوله، حتى لا يقول قائل هذا رسول الله مؤيد من عند الله، أين نحن من النبي؟ فقد أراد المتكلمون في السيرة أن يسردوا لنا أحوال أصحابه وهم من البشر، كيف أنهم دخل الإيمان قلوبهم فأضاء هذه القلوب وغير أحوالهم إلى أحسن الأحوال. حتى إذا أردنا أن نزن أنفسنا والإيمان في قلوبنا فلنقارن أنفسنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من واحد من أصحاب النبي إلا وتعرض لفتنة ولبلاء. لهذا كثير من الناس يرى أنه إن عاش في الدنيا آمنا مطمئنا يشك في إيمانه، يشك في صدق يقينه. أين أنا من البلاء الذي تعرض له النبي؟ أين أنا من البلاء الذي تعرض له أصحاب النبي؟ لكن لا يتمنين أحدكم البلاء، بل سلوا الله العافية. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من كل ألوان البلاء. اسمع إلى ما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله وأبو بكر وبلال وعمار وسمية وصهيب والمقداد، أو قال بعض الرواة بدل المقداد خباب، أو قالوا عامر بن فهيرة. أول من أظهر الإسلام سبعة والباقي في سرية لا يعلم أحد بإسلامهم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه الله بعمه أبي طالب ومنع عنه العذاب والبلاء رغم ما تعرض له النبي من ألوان ذكرناها في المرات السابقة. وأما أبو بكر فقد منعه قومه بنو تيم، وأما سائرهم أي ما بقي منهم الخمسة الباقون، وأما سائرهم فقد انقلب عليهم المشركون فأذاقوهم ألوان العذاب، أذاؤوهم وعطشوهم وألبسوهم أدرع الحديد وكووهم بالنار ليصرفوهم عن دينهم. فما منهم من أحد إلا وابتلي في دينه إلا بلال بن رباح رضي الله عنه، فقد هانت عليه نفسه في الله وهان على أعداء الله. اسمع إلى أنواع من البلاء الذي تعرض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا في العام الرابع من بعثة رسول الله، بعد أن سمعوا من كلام ربنا عز وجل في أول ما نزل من القرآن الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كما قلنا، قالت أم المؤمنين عائشة: نزل أول سورة المزمل وحبس الله آخرها 12 شهرا كاملا، وأصحاب النبي يصلون بالليل حتى تورمت أقدامهم. دورة تربوية إيمانية عالية أراد الله أن يعد أصحاب النبي بها، وهي أن يقوموا لليل 12 شهرا وهم يذكرون الله ويتبتلون إليه، حتى عظم الإيمان في قلوبهم، فلما نزل عليهم العذاب استهانوا به ولم يشعروا به، لأن قلوبهم مرتبطة بالله عز وجل. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني، أي الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: استمر في دعوتك، واستمر في عبادتك، واستمر في طاعتك، لكن أنا وكيل بهؤلاء المجرمين، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما. فأعد الله عز وجل لهم هذا العذاب. روى الهيثمي في مجمع الزوائد بسند حسنه الألباني عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: قلت لعبد الله بن عباس: أتعرض أصحاب رسول الله من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ أتعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب، أو لألوان من العذاب، ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال ابن عباس: نعم، إي والله، قد تعرضوا لألوان من العذاب، ما إن ترك أحدهم دينه لكان معذورا عند الله عز وجل. نعم، إن أحدهم كان يلبس بأدرع من الحديد، وإن أحدهم كان ليجوع ويعطش حتى ما يستطيع أحدهم أن يستوي جالسا من شدة ما نزل به من البلاء، وإن كان أحدهم ليتعرض للعذاب حتى أنه كان إذا قيل له: اللات والعزى إلهك من دون الله، قال: نعم، ليفتدي نفسه من شدة الجهد. إن أحدهم تعرض لألوان من العذاب ما يعذر به أن يترك دينه، حتى إن أحدهم كان يقال له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول: نعم، ليس مقرا بها في قلبه، ولكن يقولها بلسانه ليفدي نفسه من شدة ما به من الجهل. حتى إن أحدهم كان يمر الجعل حشرة تافهة من أحقر الحشرات، قال النبي عنها كما في حديث صحيح مسلم أنها تأكل الخراء برأسها، من أتفه الحشرات، حتى إن أحدهم كان يمر عليه الجعل فيقال لها: هذا الجعل إلهك من دون الله، فيقول نعم ليفدي نفسه من العذاب. تعرضوا لعلوان من العذاب ما إن ذكرناها أو قلناها أو حكينا عنها لا يتصور أحدنا أن هذا واقع وهذا حق، يتصور أحدنا أنها حكايات أو روايات ليست في الحقيقة. وفي كل زمان ترى أمثلة من هذا البلاء، نسأل الله أن يربط على قلوب المؤمنين. ما سلم أحد من أصحاب النبي من البلاء، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أن عمه يمنعه، لكن رغم هذا تعرض لكثير من ألوان البلاء. أبو بكر الصديق الذي له أهل وعائلة وعشيرة وله منزلة ومكانة في قومه بل في قريش كلها، اسمع، قيل أن نوفل بن خويلد أخذ أبا بكر وطلحة بن عبيد الله، وأبو بكر هو أول من آمن، وطلحة سادس ستة أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعاه إلى الإسلام هو أبو بكر، هو طلحة الخير. قال فأخذه نوفل ابن خويلد هو وطلحة بن عبيد الله وقيدهما بقيد واحد، فكان يسمى أبو بكر وطلحة بالقرينين. القرينين لأن نوفل بن خويلد ربطهما بحبل واحد علشان يبقى عبرة لكل المسلمين، سمي أبو بكر وطلحة بالقرينين. ونوفل بن خويلد هذا كان يلقب بأسد قريش، مش كده؟ فيه صقر قريش وفيه أسد قريش وفيه أسد الله، طبعا عارفين من هو أسد الله. طيب من هو أسد قريش؟ نوفل ابن خويلد. من هو صقر قريش؟ عبد الرحمن الداخل، مش كده؟ فهذا لون وقع على أبي بكر، وكان البلاء ينزل على إيه؟ على قدر كل واحد. أما رسول الله فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، أما سائرهم فأخذوا وتعرضوا لألوان من البلاء والعذاب. كان أعظمهم وأولهم من هانت عليه نفسه في الله بلال ابن رباح، هو وأمه حمامة، بلال ابن رباح، وكان مولا لأمية بن خلف الجمحي، كان مولا لأمية بن خلف الجمحي. فلما أسلم بلال وأعلن إسلامه لم يخفي على الناس دينه من شدة فرحه بهذا الإسلام. لما أنار الله قلبه بالإيمان ما استطاع أن يكتمه بل أظهره، فكان مولاه أمية بن خلف عليه لعاءٌ الله يعذبه بألوان من العذاب لا يطيقها أحد ولا يصبر عليها أحد. كان يأخذه في حر مكة ورمضاء أرضها إذا اشتد حر الظهيرة، وكلكم إذا ذهب إلى مكة عرف كيف يكون الحر هناك وكيف يكون حر حجارتها ورملها وترابها. فكانوا يأخذون بلالا ويخلعون عنه ثيابه ويضعونه على الحجارة في شدة الحر، ويجعلون الصخرة على صدره حتى لا يستطيع أن يتقي بيديه حر الأرض عن صدره أو عن ظهره رضي الله عنه. ثم يقولون له إلعن محمد أو سب محمد أو أذكر آلهتنا بخير، فلا يزيد إلا أن على أن يقول أحد 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 أحد، فيشتد عليه العذاب ويشتد عليه الحنك والغيظ، فيقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ عندكم من هذه الكلمة لقلتها. فكانوا يأخذونه من شدة غيظهم ويربطونه من رقبته بالحبل ويسلمونه للصبيان، يجرونه في شوارع مكة ويستهزئون به، فما يصرفه ذلك عن دينه، لأن بلال هانت عليه نفسه في الله فلم يرى هذا العذاب ولم يشعر به رضي الله عنه. ولما يئسوا منه تركوه، وكان كلما مر عليه أبو بكر وجد أمية مولاه وسيده يعذبه ويقول له: ألا تتقي الله في هذا العبد الضعيف؟ يقول إليك عني يا أبا بكر، أنت والله الذي أفسدته. قال: والله ما أفسدته. قال: فخذه إن شئت وأعتقه. قال: أتبيعه لي؟ قال: نعم اشتري. قال: إن عندي عبدا أسود هو أجلد منه، يعني أقوى من بلال، فخذ هذا بهذا وعبد بعبد. قال أمية بن خلف: قبل. وفي بعض الروايات أنه قال: أتبيعه؟ قال: نعم اشتري. قال: بكم تبيع؟ قال: بخمسة دراهم أو بستة دراهم. قال: خذ. فأعطاه. فلما اشتراه أبو بكر قال: والله لو قلت لي أن تشتريه بدرهم واحد لبعته لك لهوانه عليه. قال: والله إن قلت بمئة درهم لاشتريته منك. فاشتراه أبو بكر وأعتقه رضي الله عنه. وممن ابتلي وعذب أيضا، وأنا أقول أنا أحب أن أقف عند هذه المرحلة من مراحل الدعوة لأننا نعيشها، ولا تمر دعوة ولا يمر مسلم إلا بها حتى يزن إيمانه ويزن نفسه بها. هذا الثاني الذي نال المرتبة العالية عمار ابن ياسر رضي الله عنه، وأمه سمية بنت خياط أو خباط، وأبوه ياسر بن عامر رضي الله عنهم أجمعين، أهل بيت أسلموا جميعا، عمار وأبوه وأمه رضي الله عنهم أسلموا مع النبي وكانوا من السابقين وممن أعلنوا إسلامهم ولم يخفوه عن أعدائهم. وكان أيضا ياسر مولا لرجل من بني مخزوم، مولا لرجل من بني مخزوم اسمه أبو حذيفة ابن المغيرة. كان ياسر من أهل اليمن، فهاجر من اليمن وذهب إلى مكة، فدخل في جوار هذا الرجل، وكانت عنده أمة أو خادمة اسمها سمية، فزوج ياسر لسمية فأنجبت عمار وكان يحسن إليهم. ثم لما دخلوا في الإسلام اشتد عليهم العذاب وأذاقوهم ألوانا من العذاب، حتى من شدة العذاب مات ياسر تحت وطأة العذاب، مات من شدة العذاب عليه. كانوا يجيعونه ويعطشونه، ومن شدة الإذاء به يلبسونه أدرع الحديد، ثم يخرجونه إلى الصحراء في حر الشمس حتى يذوق مرارة الحر. وكانوا يجيعونه ويعطشونه، بل إنهم فعلوا بعمار أن خنقوه مرة حتى ظنوا أنه قد مات، وكانوا يغرقونه في الماء حتى يظنوا أنه مات، فما يصرفه ذلك عن دينه ولا يصده ذلك عن دينه. حتى أن سمية بنت خياط رضي الله عنها كانت تربض هي وزوجها وولدها في صحراء مكة وعلى صدورهم الحجارة، ويعذبونهم بألوان من العذاب. فمر أبو جهل اللعين عليه لعنة الله إلى يوم القيامة بسمية وهي تحت الحجارة وتذكر الله عز وجل وتبتل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، حتى في شدة العذاب. فغضب عليها أبو جهل وسبها ولعنها وهي تحت الحجر، فردت عليه السب والشتم، فأخذ حربته لعنه الله فضربها في فرجها ضربة حتى حتى ماتت من شدة الضربة. أنا أقول إن سمية مدرسة للرجال قبل أن تكون مدرسة للنساء، قدوة وأسوة في مراحل الدعوة في أوائلها. تموت تحت وطأة العذاب، سبحان الله. بل إن الملعون يريد أن يؤذيها أشد الإذاء فيضربها في موطن عفتها بحربته فتموت رضي الله عنها ولا تبالي ولا ترجع عن دينها، بل تبقى صامدة في دينها كأنني بها تقول كما قال السابقون: بعض الناس يستعذب العذاب في الله. العذاب في الله عنده جميل حلو، لأنه يرضي الله عز وجل. فيقول قائلهم: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب. أنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب. العذاب جميل لأنه في الله عز وجل. مرحلة لم نشعر بها ولو نحس بها، أن يستعذب العبد العذاب في الله. ما هذه المنزلة؟ ما هذا الإيمان؟ يتحول العذاب عليه جميل، كأنه يتنعم وهو يجلد بالسياط ويخنق حتى الموت، ويوضع عليه أسياخ من النار من الحديد المحمي، ولا يشعر بهذا البلاء ولا يحس به. لماذا؟ لأنه معلق بربه. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إذا كان العبد حسن الصلة بربه هانت عليه نفسه، هانت عليه نفسه. أتستعجبون هذا؟ ألم تعلموا أن أحد السلف الصالح لما أرادوا قطع رجله قال لهم: لا تفعلوا إلا إذا رأيتموني دخلت في الصلاة، فإذا رأيتموني دخلت الصلاة فافعلوا ما شئتم فإني لا أشعر بكم. طب أقول لكم أعجب من هذا: عثمان بن مضعون. عارفين عثمان بن مضعون؟ من السابقين، أبو السائب رحمة الله عليه. أحبابي، أنا بحب في السيرة وبقولها، بعض الناس يعلم الله إنه بيستهين بهذه الأمور، لكن أنا محتاج إن أنا أعرف كل شيء عن النبي وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون أبو السائب من السابقين الأولين في الإسلام، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة. المعلومات دي تنفعكم في المسابقات، بس المسابقات ما هياش زي اللي بتعرض علينا، المسابقات العجيبة اللي يقول لك مسابقة سؤال ب10,000 جنيه، اتصل ل14,000 جنيه. صاحب رسول الله وخليفته من بعده وصاحبه في الغار، وتزوج النبي ابنته عائشة، من هو الرجل؟ هل هو أبو بكر ولا أبو أتاتة بتاع بين السرايات ولا أبو 44 جوز أم 44؟ سؤال محير. أنتم بتعجبوا؟ والله حدثني من أثق به أنهم في برنامج من البرامج سألوا واحدا من الناس سؤال: نحن نحمد الله على نعمة الإسلام أولا، ثم نعمة أن عرفنا طريق العلم ومجالس العلم، فعلمنا من دين الله وعرفنا. ها حدثني من أثق فيه وهو صادق قال إنهم سألوا رجلا مرة قالوا له من الذي بنى الكعبة؟ قال عثمان أحمد عثمان. ما هو اللي بيبني لنا السد العالي والكباري وكل حاجة طلع عثمان، فقال أكيد يبقى مين؟ أنا في نظري يعني في تصوري لو أنا هخرج الحلقة أنا ده هقول له يا ابني ده فيه كان هو وابنه بيبني الكعبة والولد بيساعده، هيجاوب ويقول آه ما هو برضه المهندس إسماعيل عثمان هو ابن إسماعيل عثمان، ما هو له ابن اسمه كده إسماعيل عثمان. أنا عارف عجيب أنتوا بتعجبوا. إيه والله أنا محتاج إن إحنا نعرف كل شيء، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم ذلك. وكثير من الإخوة يعترض على دروس السيرة ويقول إنها مليانة ومحشوة، يكفيني فيها أن أعرف أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن أحد الدعاة الكبار يقول إني لا أحب السيرة ولا أقرأ فيها ولا أفعل فيها درسا لأنها مملوءة بالموضوعات ومملوءة بالأحاديث الضعيفة فلا أحبها، ولو أن الإمام البخاري وجد ما ينفع لجمع فيه ما ينفع في السيرة لكنه ذكر عليها علامات وتكفي هذه العلامات في السيرة. أقول ومن قال إن في العقيدة اكتفى أصحابها وأهلها وكل من يتكلم في العقيدة، من الذي اكتفى بباب الإيمان في صحيح البخاري؟ في الفقه من الذي اكتفى بصحيح الإمام البخاري في دروس الفقه؟ في التفسير هل اكتفى ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي ولا المفسرون أجمعون؟ هل اكتفوا بما رواه الإمام البخاري في باب التفسير في مجلد التفسير؟ لا يمكن، لا ينفع هذا أبدا، لا بد أن تعرف هذا كاملا. فأني أقول أن هذا من التجهيل، من ألوان التجهيل، بتجهيل الأمة بنبيها وبأصحابها وبقدوتها، حتى أن أحدهم ربما أنه والله يصلي الصلوات في المسجد ويسأل من الذي بنى الكعبة يقول عثمان أحمد عثمان. عجيب، شيء عجيب. أقول لكم واحدة تانية غريبة. إيه والله قال إمام بسأل واحد بيقولوا له ماذا تعرف عن غزوة بدر؟ لا هي واحدة امرأة، ماذا تعرفين عن غزوة بدر؟ قالت إيه أعرفه، غزوة بدر كان فيه جروب من المسلمين وجروب من الكفار الوحشين، عملوا عركة مع بعض وانتصر الجروب المسلم، انتصر على الجروب الايه الوحش الثاني. عندها علم كويس. عثمان ابن مين؟ ابن مذعور ابو السائب، اول من مات من المهاجرين بالمدينة لما رجع من هجرة الحبشة الأولى، اللي يأتي حديثها إن شاء الله في المرات القادمة، رجع كل مسلم فدخل في جوار رجل من المشركين علشان يمنع العذاب عن نفسه، دخل في جوار من المسلمين، فدخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد ابن المغيرة، دخل في جواره فقال الوليد يا معشر قريش إن عثمان بن مضعون في جواري فلا يمسه أحد بسوء. فعاش عثمان بن مضعون سليما معافا، لا يأتيه أذى ولا يأتيه ضر، لأنه في جوار مين؟ الوليد بن المغيرة. قال فنظر عثمان إلى إخوانه يعذبون في الله وهو يعيش سالما لا يصيبه أذى، قال فوالله ما هذا بالعدل ولا هذا بالنصر، أصحاب النبي تحت العذاب يعذبون وأنا معافى في جوار رجل مسلم، لا يكون هذا أبدا. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له رد عليك جوارك، أنا مش عايز إيه جوارك، رد عليك جوارك. فقال لما يا ابن أخي أترى ما يفعل الناس بأصحابك وإخوانك من ألوان العذاب؟ قال فإني أرضى بجوار الله تعالى. قال إن كان ولا بد فكما أجرتك علانية فاخرج إلى الملأ في قريش ورد إلي جواري علانية. فخرج عثمان على الملأ من قريش وقال يا معشر قريش أشهدكم أني قد رددت إلى الوليد جواره وقد أحسن إلي وما أساء، ولكني أرضى بجوار الله ولا أرضى أن أعيش في جوار مشرك. ثم مضى من عنده فوجد الشاعر لبيد يجلس مع مجموعة وهو يقرأ عليهم الشعر وهو يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان بن مضعون كذبت، بل نعيم الجنة دائم لا يزول. فقال لبيد من هذا؟ قالوا إنه صائب، أي خارج عن ملتنا وعن ديننا، من أصحاب محمد ممن أسلم. قال لبيد أيفعل هذا يا معشر قريش بشاعركم؟ واحد يكذبه وأنا بينكم، أيفعل هذا بشاعركم وأنا بينكم؟ فرد عليه رجل من المشركين، فرد عليه عثمان، فقام الرجل فلكمه لكمة في عينه حتى اخضرت من شدة اللكمة. فقال له الوليد بن المغيرة يا عثمان قد كنت في مأمن من هذا، ارجع إلى جواري مرة أخرى وأنا أدفع عنك هذا الضر. قال أتعيرني بهذا الذي وقع لعيني؟ والله إن عيني الصحيحة لتحسد عيني المصابة بما أصابها في سبيل الله تعالى. إن أحدهم يستعذب العذاب حتى أن خباب بن الأرت واحد ممن أسلم وعذب أيضا بألوان من العذاب. أنا أقول هذا الكلام لأن كثير منا ربما تعرض لبعض هذا أو لمثله، فليفعل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس متفاوتون وكل على قدر إيمانه ودينه. أسأل الله أن يثبت إيماننا وأن يعزنا في دنيانا وفي أخرانا. خباب بن الأوت كان يسمى بالقارئ، وكان قارئا حافظا لكتاب الله. سبق أن ذكرنا اسمه في قصة إسلام عمر بن الخطاب، هو الذي كان يقرأ فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرآن في بيته، تكرينه ولا نسيه؟ نعم. فخباب هذا كان مولا لامرأة من مكة يقال لها أم أنمار، هي وأخوها سباع بن عبد العزة. فلما دخل خباب بن الأرت، وكان خباب يعمل قينا يعني يصنع الحديد، حداد يعني يصنع السيوف والدروع، طبعا ما كانش فيه بوابات حديد أيامها، كان بس السيوف ودروع وسهام وخلاص. فكان يعمل قينا أي يعمل حدادا. فلما أسلم خباب ذهب أبو جهل وبعض المشركين إلى أم أنمار فقالوا لها أتدعين هذا مولاك خادمك مملوكك يدخل في دين محمد ولا تفعلين به شيئا؟ فانقلبت عليه بألوان من العذاب، فكانوا يعذبونه كما يعذبون غيره. ومن أشد ألوان العذاب أنهم كانوا يأتون بالحديدة فيجعلونها في النار حتى تحمر، ثم تضع هذا الحديد على رأس خباب بن الأرت حتى يغلي دماغه من شدة الحر. خباب أبو عبد الله رآه مرة عمر بن الخطاب وهو جالس في بيته، فلما جاء خباب أفسح له أمير المؤمنين عمر وقال له اجلس في هذا المكان، فوالله لا يليق بأحد غيرك إلا عمار بن ياسر. عمار أفضل واحد يستحق هذا المجلس، أنت رقم اثنين يا خباب. جلس إليه خباب فقال له عمر ما فعل بك المشركون، ما بلغ العذاب بك؟ قال فكشف خباب عن ظهره فرأى عمر وأصحابه حبطا، خطوط كده سوداء حبطا، فقال يا الله ما رأيت مثل هذا من قبل قط. إيه ده؟ قال يا أمير المؤمنين هذا قد جاء المشركون بجمر من النار ثم عروا ظهري وجعلوني عليه ووضعوا على صدري حجرا، فوالله ما أطفأ الجمر إلا ودك ظهري. سبحان الله العظيم. الودك يعني إيه؟ يعني الدهن. تعرفوا الدهن اللي بينزل لما يجوا يشوا اللحمة ولا الكباب وينزل دهن كده؟ هذا قال خباب هذا والله ما أطفأ الجمر إلا ودك ظهري، إلا ودك ظهري. وكذلك ياسر وكذلك عمار لما كشف يوما عن ظهره فوجدوا فيه هذا الحبط فقال هذا من العذاب الذي عذبني به قريش. لم يسلم أحد، حتى النساء لعنة الله على المشركين لم يسلموا من ألوان العذاب. وأنا قلت في مراحل السيرة كلها سنجد أن للمرأة مكانة في دعوة الإسلام، كذلك للمرأة مكانة في زماننا يجب أن تنتبه إليها الأخت المسلمة. قلنا في السبق إلى الإسلام أول من أسلم على الإطلاق من؟ خديجة امرأة. وأول شهيدة في الإسلام من؟ سمية امرأة. كل هذا ليدلنا على ماذا؟ على أن للمرأة مكانة عظيمة في دين الله وفي دعوة الإسلام. فلتفتن الأخت المسلمة إلى هذه المكانة العظيمة العالية في دين الله، ولتعلم أن لها شأنا في الدين وأن لها شأنا في الإسلام. لا بد أن تحرص عليه الأخت المسلمة. سبق إلى الإسلام، عظمة إيمان، صبر على الأذى كما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل وامرأة أخرى يقال لها أم عنيس، أم عنيس أو أم عبيس. كل هؤلاء تعرضن للبلاء والفتنة والامتحان، فمن صرفت واحدة عن دينها. زنيرة واحدة من هؤلاء المعذبات، كان أبو جهل لعنة الله عليه يضربها ضربا شديدا، وكانت مولاه لامرأة من بني عبد الدار، فمر عليهم أبو بكر رضي الله عنه وهم يعذبونها، أي يعذبون زنيرة بالضرب على رأسها حتى عمي بصرها من العذاب على رأسها. سبحان الله. وهي امرأة مملوكة ضعيفة، من شدة العذاب والضرب على رأسها عمي بصرها، فاشتراها أبو بكر، فقال لها أبو جهل لعنة الله عليه ما عميت إلا لغضب اللات والعزى عليها. لما تركت عبادة اللات والعزى غضب اللات والعزى عليها فعميت، فقالت كذبت والله إن اللات والعزى لا تنفع ولا تضر، وإن الله يقدر أن يرد علي بصري، فرد الله عليها بصرها، فقالوا هذا من سحر محمد. النهدية وابنتها أيضا مملوكة خادمة لامرأة كانت خرجت في يوم من الأيام هي وابنتها تحمل طحينا لسيدتها لتطحنه بالرحى، وسمع أبو بكر رضي الله عنه المرأة تقول للنهدية ولابنتها: هيا اذهبنا والله لا أعتقكما أبدا، فقال: لا أعتقكما أبدا حتى تكفرا بمحمد وترجع إلى دين الآباء والأجداد. فسمعها أبو بكر وقال لها: حل يا أم فلان، لا تقولي هذا. قالت: حل أنت يا أبا بكر، أنت والله أفسدتهما. قال: ما أفسدتهما، أتبيعهما لي؟ قالت: نعم اشتري. فاشتراهما أبو بكر، فقال لهما رضي الله عنه: رد عليها طحينها. قالت: حتى نفرغ منه يا أبا بكر. قال: إن شئتما. وقفة دي تحتاج لحتة كده، اسمع العجب. قل إيه؟ خرجت لتطحن معهم الحب، وذهبوا ليطحنون، أو ذهبتا ليطحن هذا الحب لسيدتهما. فقال أبو بكر بعد أن اشتراهما: رد عليها حبها أو طحينها. قالت: حتى نفرغ منه يا أبا بكر، سيبنا نطحنه الأول ونرجع لها إيه جاهز، علشان ما حدش يستحل أموال الغير ولا بعذر ولا بحجة ولا بشيء. فقال أبو بكر: إن شئتما، وهي تدل على أمانة المسلم، حتى من كانت تسيء إليهما أحسنا إليها. هي تضربهم وتعذبهم وهم يقولون حتى نفرغ منهم. جارية بني مؤمل وتسمى لبينة، تصغير لبنة، لبينة أيضا واحدة ممن يعذب، وكانت مملوكة لرجل من بني مخزوم أيضا، وكانوا يعذبها، وكان لرجل من بني عدي، لرجل من بني عدي وهم قوم عمر بن الخطاب، فكان عمر بن الخطاب يعذبها، يقيدها، ثم يصلبها، ثم يضربها لترجع إلى دين الآباء قبل أن يسلم. فإذا تعب من شدة الضرب جلس وقال لها: والله ما تركتك إلا ملالة، تعبت، حتى ترجعي عن دينك. فاشتراها أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها، وقد أعتق أبو بكر هؤلاء الجمع. الكل لم يسلم من البلاء ولا من العذاب، حتى سيدنا عثمان ابن مضعون والزبير ابن العوام رضي الله عنه. الزبير كان يعلقه عمه في حصير ثم يدخن تحته حتى يخنقه بالدخان، ويقول له: والله لا أنزلك حتى تكفر بمحمد. وعثمان بن عفان رضي الله عنه الحكم ابن أبي العاص عمه كان يقيده ويقول له: لا تزال هكذا مقيدا، لا تأكل ولا تشرب حتى تموت جوعا وعطشا أو تكفر بمحمد. فيقول: والله ما أكفر بمحمد، وإن مت لا أرجع عن دين محمد أبدا. فلما يئس منه عمه فك رباطه وتركه. وهذا درس آخر، أن الإنسان مهما اشتد عليه العذاب لا يملك المشركون أبدا إلا الجسد، أما الروح فهو متصل بالله عز وجل. واسمع إلى جماع هذا الكلام الجميل من كلام شيخ الإسلام ابن القيم: لما اشتد عليه ألوان البلاء والعذاب ولم يرجع ولم يعطيه ما سألوه، قال كلمته المشهورة التي يحفظها الجميع: ما يفعل بي أعدائي. درس للجميع: ما يفعل بي أعدائي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة ما يفعلوا بي أعدائي. يقدروا يعملوا إيه فيا؟ ماذا يقدروا أن يفعلوا؟ هذا هو الإيمان، هذا هو اليقين، هذا هو الصبر، هذا هو الثبات. هذه هي الدروس ممن مضى. هذا أحمد بن حنبل رضي الله عنه يعذب ويجلد حتى ييأس الناس منه، قالوا إن جملة ما جلد به الإمام أحمد 1000 جلدة، 1000 جلدة. والله أنا في تصوري إن الواحد منا لو واحدة بس، مش كده بس، ده مجرد ما بيديله ألم كده بيطلع كل اللي عن حتى اللي ما يعرفوش بيقوله، مش كده بس، ده مجرد ما يشتمه سبه، أنا اتشتم، أنا اتسب، أنا بأمي ولا بأبويا ولا في شرفي، يا سيد سب من هو أعظم منك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوذي من هو أعظم منك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لكن مع الصبر يأتي النصر، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. لا يأتي الفرج إلا بعد الامتحان والاختبار والابتلاء. أنا أقول هذه ألوان من العذاب، وهذه ألوان من الفتن الذي تعرض لها أصحاب النبي. صحيح موجود مثلها وأشد منها في كل زمان، كما قال قائلهم لما اجتمع مرة مع واحد من سجن في السجون في سوريا في حماه، قال له كانوا يفعلون بنا كذا وكذا، ومش لازم أقول يعني، فقال سبحان الله إنه نفس ما يفعل بنا هنا، أتواصل به؟ بل هم قوم طاغون. هو الذي كان يفعل في أصحاب النبي خباب بن الأرت يصبر على الأذى فتأتي العاقبة سريعة، مولاته أم أنار يصيبها صداع في رأسها فلا يجدون لها علاجا ولا دواء إلا الكي بالنار، والجزاء من جنس العمل. كانت تضع الحديد الأحمر على رأسه حتى يدخن شعره ويغلي رأسه، وتقول والله لا أكف عنك حتى ترجع عن دين محمد، قل في محمد. يقول والله لا أقول إلا أنه جاءنا بالهدى ودين الحق فأخرجنا من الظلمات إلى النور. فيدعو عليها خباب ويقول سلط الله عليك العذاب كما عذبتك، يدعو عليك فيستجيب الله دعاءه. وأنا دائما أقول إن كثيرا من الناس يغفل عن هذا الدعاء، عن هذا السلاح، سلاح الدعاء على الظلمة، على المتجبرين المتكبرين. ما عليك إلا أن تدعو عليهم، فإما أن يريك الله، فإما نريك بعض الذي، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، لكن لا بد أن يذوق من ألوان العذاب ما ذاق. وهذا درس للظلمة المتكبرين المعتدين، اعلم أن الجزاء من جنس العمل. أسأل الله أن يبصرنا بديننا. هذه أم النار يأتيها مرض، صداع في رأسها، ليس له علاج إلا الكي بالنار. من اللي يكويها؟ هو خباب. تقول له اكوي يا خباب، اكوي هنا واكوي هنا، وممكن كمان تقول له لا زود شوية، خلاه يحمر جدا حتى يكون ناجعا، فما شفيت إلا بعد أن ماتت من شدة العذاب الذي فعلت. كل هذا سجل من هؤلاء الذين عذبوا. لكن كما أقول ليس الأمر كما ترون، وهونوا على أنفسكم عباد الله، فربما تحت وطأة العذاب يقول الواحد كلمة ويعترف اعتراف فلا يظنن أنه كفر وخرج عن دين الله، بشرط أن يبقى أصل الإيمان في قلبه. هذا عمار ما تركوه رضي الله عنه، متى؟ بعد أن رأى أباه قد مات من العذاب وأمه قد طعنت فماتت أمام عينيه واشتد به العذاب، وقالوا اذكر اللات والعزى بخير واذكر محمد بشر، فذكر اللات والعزى وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عنه الإيه؟ العذاب. ألم يقل سعيد لابن عباس أكان أصحاب النبي يعذبون حتى يعذر أحدهم بتركه دينه؟ قال نعم والله. كان يقصد من؟ عمار بن ياسر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي لا يملك لأصحابه شيئا، حتى أنه مر على آل ياسر وهم يعذبون فلم يملك إلا أن قال لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فلما اشتد العذاب بعمار قال لهم ما أرادوا ليفدي نفسه، ثم بعد أن أفاق رجع إليه الإيمان واستجمع قوته، فذهب إلى النبي مسرعا: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: قلت لهم ما أرادوا، فذكرت اللات والعزى بخير وذكرتك بشر يا رسول الله. قال له النبي: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالله، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. في بعض الروايات الجميلة جدا قال: جاء عمار وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام الجميل، درس أيضا نتعلمه. بعض الناس مثلا لو قال: ده أنا اعترفت وقلت كذا وذكرت كذا، يقولوا خلاص كفرت، لنت منا ولحن منك، لا تأتي إلى هذا المسجد، لا نراك ولا ترانا. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رآه النبي وعمار يبكي فمسح النبي الدمع عن خده صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: أعلم يا عمار، لقد قالوا لك كذا وكذا وقلت كذا وكذا. قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قالوا: يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ليدلنا على شيء، أننا بشر وأصحاب النبي بشر، ولكل بشر طاقة ربما لا يستطيع أن يتحملها حتى يعذر بعضنا بعضا، والناس لا يستوون لا في الإيمان ولا في العلم حتى ولا في قدرة التحمل والصبر، فالناس متفاوتون في أرزاقهم وأخلاقهم وعلومهم وصبرهم وإيمانهم، والكل له درجة بشرط أن يكون أصل الإيمان موجودا. فأسأل الله أن يديم علينا الإيمان وأن يخرجنا من المحن ونحن أشد مما نكون. واشتد البلاء والعذاب على أصحاب النبي فذهبوا، كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث قباب بن الأرد، ليشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من العذاب، فكان لابد أن يجد النبي لأصحابه مخرجا مما هم فيه، فكان المخرج هو الذي سنذكره في المرة القادمة إن شاء الله. كيف عالج النبي هذه الحال؟ التي فيها المستضعفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسأل الله أن يلحقنا بالصالحين صالحين، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبت قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا يباشر شغاف قلوبنا حتى نرضى بقضائك ونصبر على البلاء والشدة. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان الحق واليقين الصدق. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدور نسائنا وأبنائنا وبناتنا وشبابنا، وأن يشرح صدورنا أجمعين، وأن يثبتنا على الحق واليقين. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان الصادق واليقين الخالص. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واعذروني وسامحوني إن كنت أولا تأخرت عليكم، ثانيا إن كنت أطلت عليكم، ثالثا أشكر وجزى الله كل من سأل عني خيرا، وأشكر وأسأل الله أن يجزي كل من دعا لي بدعوة صالحة في ظهر الغيب خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.